بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفعنا عنه خيرا وارفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يركب بنفقته إذا كان مرفوعا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرفوعا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. قال الصنعاني رحمه الله وهو من باب الرهن، وهو لغة الاحتباس، من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين، ويطلق على العين المرهونة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بالبناء المفعول، ومثله يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر بفتح الدال المهملة وتجديد الراء، وهو اللبن تسمية بالمصدر، قيل هو من إضافة الشيء إلى نفسه، وقيل من إضافة المنصوب إلى صفته. يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الظهر يركب فيما هو من شأنه الركوب، ولبن الدر يشرب فيما من شأنه أن يشرب لبنه. فمثلا الحمير تركب ولكن لا يشرب لبنها، والجمال الإبل الناقة تركب وتشرب إذا كانت صالحة للركوب، والبقر يشرب لبنها وليس صالحة للركوب، وهكذا كل بحسبه. ففيه إجمال من سياق ما يعلم من أدلة أخرى يتبين.
قال رواه البخاري. قال: فاعل يركب ويشرب هو المرتهن بقرينة العوض، وهو الركوب، وإن كان يحتمل أنه الراهن، إلا أنه احتمال بعيد، لأن النفقة لازمة، فإن المرهون ملكه، وقد جعلت في الحديث على الراكب والشارب وهو غير المالك، إذ النفقة لازمة للمالك على كل حال. قال: والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته. وفي المسألة ثلاثة أقوال.
ولا يدخل هذا تحت حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو أقرضه وأخذ هذا القرض، القرض مقبوضا بيده، فرهان مقبوضة، القرض هو مقبوض، لكنه انتفع باللبن أو انتفع بالركوب مقابل النفقة لا مقابل القرض، مقابل النفقة عليها لا مقابل القرض. بينما لو كان هذا الرهن لا يركب ولا يشرب، يعني لا يستحق النفقة عليه بذلك مقابل ركوب ولا شرب، فمثل هذا لا ينتفع منه بشيء، لا لا ينتفع منه شيء. مثل السيارة رهنها لا تحتاج إلى نفقة عليها ولا ينتفع بها، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فلو ذهب يحمل عليها ويركب عليها دخل تحت الربا، لأنها لا تحتاج إلى علف ولا تحتاج إلى عناية إلا إذا سيرتها أنت. مثل الأسلحة، الأسلحة أيضا لا ينتفع بها، لأنه لو تركها ما تحتاج إلا مجرد حفظ مقبوض. أما الأشياء التي تحتاج إلى علف أو تحتاج كذلك إلى يعني ماذا، إلى ري أو ما إذا، هذا مقابل ما يتعب فيها من العلف ونحوه، يكون هذا الانتفاع مقابل علفه وأتعابه لا مقابل رهن قرضه.
قال: والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته. وفي مسألة ثلاثة أقوال. الأول: ذهب أحمد وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديث، وخصوا ذلك بالركوب والدر، وقالوا ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما عليهما. والثاني للجمهور قال لا ينتفع المبتلى.
يعني هذا القول أخذا بظاهر الدليل. نعم. بقي الثور الذي ما يحلب ولا يركب يحرف عليه مقابل النفقة، هكذا قال. يعني هكذا مثلا معنى القول هذا، القول الأول خص ذلك بالركوب والدر، وقالوا ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما عليهما. فالثور لا يقاس على البقرة باعتبار أنه أنفق على البقرة فحلبها، كذلك ينفق على الثور فيحرث عليه. الذين يرون القياس يقولون بما أنه أنفق على الثور أيضا يحرث عليه مقابل النفقة، في هذا نظر أولى البقاء على ظاهر الدليل. نعم.
قال لا ينتبع المرتهن بشيء قال والحديث يخالف قياس من وجهين، تجويز الركوب والشرب لغير المالك بغير إذنه وثانيهما تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجتمعة وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه.
هذا فيه نظر، فإنه ما هو بغير إذنه، بل هو رهنه وأودعه عنده فله فيه إذن، ولا يخالف الأصول. غاية ما في الأصول التي يخالفها مثل حديث كل قر جرى نفعا عليه الإجماع، وهذا أصح منه، فهي مسألة مستثناة.
قلت أما النسخ فلا بد من معرفة التأريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع، ولا تعذر هنا إذ يخص عموم النهي بالمبهونة. وأما مخالفة القياس فليست الأحكام شرعية مضطردة على نسق واحد، بل الأدلة تفرق بينها في الأحكام، والشارع هنا حكم بركوب المرهون وشرب لبنه وجعله قيمة للنفقة، وقد حكم الشارع ببيع الحاكم عن المتمرد بغير إذنه، وجعل صاع التمر عوضا عن اللبن وغير ذلك. قال الشافعي المراد به أنه لا يمنع الراهن من ظهور من ظهرها، لا يمنع الراهن من ظهرها ودرها، فجعل الفاعل الراهن وتعقب بأنه ورد بلفظ المرتهن فتعين الفاعل.
ثم أيضا قوله بنفقته، قد قال بعضهم أن النفقة تعود إلى الراهن، هو الذي يجعله عند المرتهن ثم يرسل نفقته إليه أو يعطيه النفقة، ثم لبن الدر أيضا هو الذي يشربه هو الذي يركب. طيب هو قد جعله عند غيره، هذا فيه تكلف ولا سبيل لركوبه عليه أيضا، فإما أن يكون بيد المرتهن فيركبه ويشرب ما كان يشرب، وإما أن يكون بيد الراهن ويعطيه ماذا بيد الراهن. أما يكون بيد المرتهن ثم ركوبه وعلفه على الراهن فيه كلفة وفيه ما لا تقتضيه الشريعة. مثلا واحد رهن جملا إلى واحد في صنعاء، جملي عندك وأعطيني مبلغ كذا، يذهب يركبه إلى صنعاء ويذهب يحلب اللبن من صنعاء، هذا فيه كلفة فيه يعني ما لا تقتضيه الشريعة. نعم. المقصود به المرتهن هو الذي يحلب ويحلب، هو الذي يشرب، هو الذي يركب، هو الذي يضمن أيضا ويعلف.
قال والقول الثالث الأوزاعي والليث أن المراد من الحديث أنه إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو شرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر عدمه. وقوى هذا القول في شرط ولا يخفى أنه تقييد للحديث بما لم يقيده به الشارع، وإنما قيده بالضابط المفيد من الأدلة، وهو أن كل عين لغيره بيده بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك، وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف إلا أنه إذا كان في البلد حاكم ولم يستأذنه فلا رجوع له بما أنفق، وتلزمه غرامة المنفعة واللبن. فإن لم يكن في البلد حاكم أو كان الحيوان يتضرر بمدة الرجوع إلى الحاكم فله أن ينفق ويرجع بما أنفق، إلا أنه قد يقال إنها قاعدة عامة ويخص بحديث الكتاب.
أحسن. قول الأوزاعي والليث قولهم أحسن من الذي قبله، من قوله النسخ وقول الجمهور، ومع ذلك فما دل عليه ظهر الحديث الذي أخذ به أحمد دون سائر المذاهب الثلاثة هو الصواب، وهي مسألة مستثنى.
قال وعنه قال
وتعيين النبي صلى الله عليه وسلم الظهر واللبن يدل على أنها مسألة مستثنى نظير العرايا، وأنها لا يجري غيرها مثلها ولا يقاس عليها غيرها. كيف يزرعها هو؟ يزرعها المرتهن بالشراكة بين الراهن والمرتهن كما يتشارك المتشاركون. أما إذا زرعها المرتهن مقابل القرض فهذا القرض جرى نفعا فهو ربا.
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجال الثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
نعم هو مرسل الراجح إرساله هذا، رجح المرسل الدارقطني في العلل 1694 هذا البحث عليه. يعني رواه عدد من الأئمة عن زهري عن سعيد المسيب مرسلا من مراسل سعيد، وهذا هو المحفوظ. ورواه زياد بن سعد بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة متصلا هكذا. هذا حاصله قبل الدخول في المسألة، أن الذي وصله زياد بن سعد بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم رواه مرسلا من مراسل سعيد، مراسل سعيد قوية. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب في رقم 1232 قال حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن سيب عن ابي هريره مرفوعا لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه، فأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري، وأخرجه الحاكم من طريق من طرق عن الزهري موصولا أيضا، ورواه الأوزاعي ويونس بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلا.
يعني كأنهم ما عدوا تلك الطرق التي تخالف هذه المحفوظة الذي نعم راشد هذا.
ورواه الشافعي عن ابن أبي هديك وابن أبي شيبة عن وكيع وعبد الرزاق عن الثوري كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك. ولفظه لا يغلق الرهن في من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي غنمه زيادته وغرمه هلاكه، وصحح ابو داود البزار والدارقطني بن القطان ارساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفه كلها ضعيفه وصحها ابن عبد البر وعبد البحق وصله. وقوله له غنم وعليه غرم قيل إنها مدرجة من قول ابن مسيب، فتحرير طرقه قال ابن عبد البر هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهما أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهما. وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن سيب. وقال أبو داود في المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن سيب، نقله عنه الزهري. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الران ممن رهنه. قلت للزهري أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الران أهو الرجل يقول إن لم آلك بمالك فالرهن لك؟ قال نعم. قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غلمه وعليه غرمه. ورواه ابن حزم من طريق قاسم الأسبق قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة قال أخبرنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال أخبرنا شباب بن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد زيد وأبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لمن رهنه له غلمه وعليه غرمه. قال ابن حزم هذا سند حسن. قلت أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاري عن شباب به وصححهما عبد الحق وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي وظهر أن قوله برواية ابن حزم نصر بن عاصم تصحيحا وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم وسقط عبد الله وحرف الأصم
وحرف الأصم بعاصم. طيب شوفوا الحاصل أنه مرسل رايح فيه الإرسال برقم 1232 من 1232. تفضل. نعم صحة المعنى كما قال الشافعي أنه زيادة صح على الموصول. صح على
الموصول
ولا صح على رب الإرسال لأن الذين وصلوا جماعة ثقات. طيب لبن الحفاظ علوه.
قال السمعاني رحمه الله عنه أي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق لا يغلق الرهن
يغلق
لا يغلق بفتح حرف مضارعة وغين معجمة ساكنة ولا من مفتوحة
بمعنى أنه لا يهلك لا يغلق أي لا يهلك لا يزال لا يزال من يد مالكه لا يغلق الرهن بدين أي لا يزال من يد مالكه بمجرد الدين وإنما المقصود أنه مقبوض بيد المقرض وإن عجز عنه باعه ولي الأمر وأعطاه حقه فإن بقي له شيء كمل له وإن زاد شيء عاده على صاحبه هذا معنى لا يغلق كان الجاهلية يعني ينتظره المدة إن أتى بها وإلا صار الرهن له ولو قال رهنتك هذا الكتاب لمدة شهر في 100 ريال إذا جاء بها في مدة شهر وإلا أخذ الكتاب هذا ليس بصحيح والصواب أنه إذا جاء بها لمدة شهر بها ونعمة وإن لم يأتي بها يعني ماذا يكون هذا ضمانا في يده فإن ما طلع ولم يأتي بها أن يبيعه ويأخذ حقه ويرد له ما زاد.
قال ولا من مفتوحة وقال يقال قلق الرهن إذا خرج عن ملك الرهن واستولى عليه المتهم بسبب عجزه عن أداء ما رهنه فيه وكان هذا عادة العرب فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الرهن من صاحبه الذي رهنه له غلمه زيادته وعليه غرمه هلاكه ونفقته رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات إلا أن الحفاظ عند أبي داود وغيره أرجل إلا أن الحفاظ محفوظ إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله اختلف في قوله له غرمه وعليه غرمه فقيل هي مدرجة من قول سعيد بن سيب قال ورأها
يعني له غرمه له لبنه وركوبه عليه غرمه عليه نفقته وإنما هو مقبوض عند ذاك هذا يتعارض مع الحديث الذي قبله الظهر يركب واللبن يشرب فإذا فصل الغرم بالحليب والركوب يتعارض وإذا فسر الغرم بالنفقة يتعارض والصحيح أنه يفسر الغنم والغرم هنا الغنم بمعنى إذا حصل من ورائه خلائف فهي له لصاحبها وليست للمرتهن والغرم إذا حصل به تلف بدون تفريط من الراهن أو من المرتهن، فعلى الراهن على صاحبه الأصلي الراهن، فإذا فصل بهذا زاد الإشكال. أما المعنى الأول يكون مشكلة، مفهوم؟ على صاحب الجمل ليس على المرتهن المكرف، ما لم يكن مفرطا إذا أتلفه بسبب تلفه هو أن يحمل حتى كسره أو شيء من ذلك مقابل على فه على القول بالقياس من اللبن يغمى.
وإذا أجر الجمل معه مركبة كان يعمل
من الراهن أو المرتهن
الراهن
أجره باعتبار أنه له غرم، لكنه سيخسر إذا أجره الراهن سيخسر المرتهن بحيث ربما ما يصير مقبوضا له يزول من قبضه. والمرتهن إذا أجره على القول بالقياس فقط، أما النص ما يقتضي.
قال رحمه الله تعالى وعليه غرمه، قال ورفعها ابن أبي زيد ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على خلاف على ابن أبي زيد، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجرده
غالبا ما يطلق الجودة إذا أسقط ضعيف بين ثقتين أو إذا مثلا فيه علة، يكون جوده فلان إذا كان فيه علة فأزال العلة وأبقاه على ظاهر السلامة.
قال هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول ابن المسيب، وكذا أبو داود في المراسيل قوى أنها من قوله، ومعنى لا يغلق لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه، والحديث قد ورد لإبطال ما كان عليه الجاهلية من غلاق الرهن عند المرتهن، وبيان أن زيادته للمرتهن ونفقته عليه كما سلف فيما قبله.
إلى هنا انتهى ما يتعلق بالرهن.
عند